قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم حول فتاوى الناس. بداية نهنئ المسلمين بعيد الفطر، وقد انقضى بخير ولله الحمد، كما مضى قبله شهر رمضان. ونحن نذكر بأن عبادة الإنسان لله تبارك وتعالى لا ترتبط بزمان ولا مكان. الله تعالى يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، في أي زمان وفي أي مكان. والقرآن يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت. فنحن مطالبون بعبادة الله تعالى في كل زمان وفي كل مكان، لا نفرق بين شهر وآخر ولا بين موسم وغيره، وإنما نحن عباد لله تبارك وتعالى حيثما كنا وحيثما حللنا. هذا هو ما ينبغي أن نتأدب به، فلا يليق بمسلم كان مع ربنا بكاء وقيام وصيام وقرآن وصدقات وبعد كده يسيب كل الكلام ده ويبعد عن ربنا. جاء في بعض الآثار إن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها. وإذا رأيت الرجل مقيما على طاعة فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل مقيما على معصية فاعلم أن لها عنده أخوات. فعلامة قبول صيامك وقيامك وذكرك وقرآنك، علامة القبول إنك تستمر في هذا الطريق. وكما يقول بعض السلف الصالح، يقول كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. يعني مش تعرف مثلا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموسم وبعد كده تولي دبرك للمسجد وللقرآن وللطاعة وللذكر، لا، أنت مع الله حيثما كنت وأينما حللت زمانا أو مكانا، لتبرهن أنك عبد لله وليس عبدا لزمن بعينه أو مكان بعينه. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن البركة، وأن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معنا بعض أسئلة بتسأل عن حكم لقط الحاجبين. لقط هو الحواجب بصفة عامة ممنوع ان الانسان يقترب منها، والحديث يعلمنا لعن الله النامصة والمتنمصة، ترفيع، تسوية، مش عارف ايه، كل الكلام ده ممنوع. الاستثناء انما هو للشعور الشاذة في الوجه، يعني إذا جاء شعر في ذقن أو في لحية أو حتى ما بين الحاجبين اللي هو الجزء الموصول ده، ده ليس من الحاجبين. إنما الحواجب نبعد عنها تماما، لا نقترب منها، حتى وإن كان من تفعل ذلك، وإن كانت من تفعل ذلك متزوجة وتفعل ذلك لزوجها وهي منتقبة ولا يراها أحد، كل الكلام ده ليس مبررا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فالعلة إنما هي لعن الإنسان لأنه يغير خلق الله تبارك وتعالى. طيب، ارتبطت بشاب وقال لها أنا بعتبرك زوجتي أمام الله، هل يجوز ذلك؟ ولا قيمة الكلام ده، ليس لهذا الكلام أي قيمة، ليس لهذا الكلام أي قيمة. الزواج ربنا علمنا وقت البيوت من أبوابها،
فالزواج المسؤول عنه في إتمامه الولي، ويكون حاضرا في العقد شهود أقلها اثنين، وهناك صيغة وهناك مهر وهناك عقدين، يعني مسألة مش مجرد وهبت لك نفسي طب أنا وافقت يلا على بركة الله، أو زي ما سمعنا كنا نسمع زمان واحد قابل واحدة في الصحراء فقال لها السبحة بتاعته المهر، ويقولي لي أنا وهبت لك نفسي وأنا أقول لك أنا قابلت والشاهد بيني وبينك ربنا ويبقى احنا اتجوزنا، إيه الكلام ده؟ لا زواج إلا بولي وشاهدي عدل. والقرآن يخاطب الأولياء يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فيخاطب الأولياء ويقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، أي أولياء فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف. فمسألة إن واحدة تروح تجوز نفسها ويقول لها أنا بعتبرك نفسي بعتبرك زوجتي يعني أمام الله، الكلام ده كله لا قيمة له، وإنما لابد أن تتوفر الشروط والأركان التي لا يكون الزواج صحيحا إلا بها، ومنها الولي والشاهدان. بتقول إنها فتاة مخطوبة لشاب، ونحن سألنا عنه قالوا إنه ذو أخلاق، ولكنه حاول في الليلة الماضية أن يمسك يدها وهي لا تعرف ماذا تفعل، أقول لأبي أم ماذا أفعل، وهي خائفة من غضب الله وأنا عملت استخارة. يعني المتدين صاحب الخلق يعلم أن المرأة في فترة الخطبة تعد أجنبية عنه، لا يحل له منها أي شيء، لا خلوة ولا أي تصرف مما يفعله العاقد مع زوجته أو الزوج مع زوجته، وإنما ينبغي أن يكون هناك انضباط، ينبغي أن يكون هناك التزام، دي في حكم الأجنبية. والخطوبة لا يترتب عليها تحليل شيء كان حراما أو تحريم شيء كان حلالا، وإنما هي فقط وعد بالزواج، وإنما هي فقط وعد بالزواج. فأنا أخشى من مثل هذا التصرف إن بقى ممكن يتبعه أشياء أخرى، فلعلها رسالة تعطي انطباعا لك أيتها الأخت صاحبة السؤال إنه العملية كده من أولها يعني فيها تصرفات لا تتفق مع شرع الله، واللي يعمل كده يبقى مش فاهم الشرع صح، وإلا لو كان فاهما شرع الله سبحانه وتعالى لالتزم بما قاله له النبي عليه السلام انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فإذا وجدت من نتائج الاستخارة إن الأمور من أولها غير طيبة، فلعل هذه رسالة تصل إليك من الله سبحانه وتعالى إن الوضع كده ممكن ما يبقاش طيب في المستقبل. يعني طيب، ما حكم تقسيط منتهي بتمليك سيارة من بنك ولماذا؟ يعني أنا بفضل دايما الأسئلة اللي يكون فيها قضايا تتعلق بالبنوك وتتعلق بهذه الأشياء تحال إلى فضيلة الدكتور علي السلوس، وهو يأتي هنا في يوم الجمعة في برنامج اسمه خزائن السماء، يأتي في يوم الجمعة قبل صلاة المغرب، أظن بيكون في حدود الساعة 6 أو 7 تقريبا، فيمكنكم التواصل معه، وهو أكثر إلماما يوم الجمعة الساعة 7:15، يوم الجمعة الساعة 7:15 يعني بعد صلاة المغرب مباشرة، يمكنكم التواصل معه، وهو يجيب عن كل الأسئلة المتعلقة بالبنوك والتقسيط والعقود المنتهية بتمليك، ويستفيض في هذا. وزي ما أحيانا أسأل واحد أقول له طب أفضل طبيب في التخصص الفلاني هو مين، أقول له مثلا فلان وأحيل عليه وإن كنت أنا مثلا طبيب، لكن أرى من هو أفضل مني في هذا المقام. فنرجع إن شاء الله الدكتور علي في هذا وهو أولى بهذا. بقول قال شخص إن هؤلاء البنات بيزينوا في الحفل من أجل أن يتزوجوا، قال شخص إن البنات بتزين في الحفلة من أجل، فقلت علي الطلاق، كلامه صح، وكنت ناسيا إنه تم قران زواجي، كنت ناسيا أنه تم قران زواجي لكن لم يتم الدخول بزوجته. هي كلمة علي الطلاق إن كان لا يقصد بها طلاق فهو بيبقى كأنه يلزمني. ففي مثل هذه الحالة إذا لم يكن يقتل الطلاق فبيكفر عنها بإطعام 10 مساكين، كأنه حلف والله كلامه صح، وهو ممكن يكون وده الواقع إن كلامه غلط، لأنه المفترض في الحفل الإسلامي أن البنات تبقى مع بعضها وأن الشباب يكونون مع بعضهم. فعشان أفتري أو أدعي أن كل اللي بيجوا الحفل دول بيزينوا عشان يتجوزوا، كلام برضو مش منطقي يعني. وعليه يبقى إن شاء الله تكفر عن يمينك بطعام 10 مساكين. إكمال العدة في بيت في بيتها أم تنتقل لبيت آخر، أم تنتقل لبيت آخر، المفترض شرعا أو المفروض شرعا أن تقضي المرأة عدتها في بيتها، تقضي المرأة عدتها في بيتها حتى وإن كان البيت بعيدا نسبيا، لكن تبقى في المكان الذي كانت تعيش فيه مع زوجها، وهذا حق لله سبحانه وتعالى وحق أيضا للزوج الذي يعني كانت بينك وبينه علاقة وتوفي أو كان طلاقا رجعيا، أيا كان ينبغي أن تقضى العدة في البيت الذي كانت فيه المرأة. حكم صلاة العيد، صلاة العيد طبعا فاتت الآن، لكن هي سنة مؤكدة عند البعض، سنة مؤكدة عند البعض وواجب عند البعض الآخر، سنة مؤكدة عند بعض الأئمة وواجب عند البعض الآخر، ده حكم صلاة العيد. زوجته كانت في بيت أبوها للوضع، وبعد أن وضعت رجعت لبيتها، وبعد يومين تريد أن ترجع لبيت أبوها وتكره أن تدخل غرفتها، ولو دخلت تحس بخوف شديد، وإنما تجلس تبكي. يعني قد يكون هذا مرده إلى الحالة النفسية التي تكون فيها المرأة في أثناء النفاس. عادة ما تتحول الأمور في زمن الحيض وزمن النفاس كعامل نفسي مش أكثر من كده، وإلا طب ما هي كانت عايشة في البيت قبل كده، هي كانت عايشة في البيت قبل ذلك، مش مسألة جديدة بالنسبة لها. فكنا خرجت من البيت راحت وضعت عند أبوها ورجعت، إيه اللي حصل في البيت، إيه اللي اتغير؟ فقد يكون هذا مزاج نفسي، قد تكون وجدت في بيت أبيها بعضا من المرغبات بتفتكرها يقوم يحصل لها الكلام ده. لكن لو أن هذه الأخت عندها عزيمة وعندها مقاومة وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وما إلى ذلك، مش هيحصل أي شيء. فأنا أظن أنها مسألة من هذا النوع، والله أعلم. وضع لبنته القاصر مبلغ في بنك ولا يستطيع أن يسحبه ويخرج زكاته، فهل يحج من ماله مع ما يضاف عليه من أرباح؟ أنت عارف أنه هو بنك بيعطي فائدة محددة سلفا، يعني فائدة ربوية، فلا يجوز ان انا اخذ هذه الارباح واستفيد بها لنفسي، وبخاصة كمان انك انت رايح تحج. ها يقال لمن حج بمال حلال، راحلتك حلال ونفقتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. ها اما من كانت نفقته من غير حلال فإنه يقال له لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. فينبغي أن تتخلص من هذا المال وألا تستفيد به في أي شيء، ومن باب أولى في العبادة لله سبحانه وتعالى. كان جماعة المشركين زمان لما كانوا بيبنوا البيت الحرام حرصوا على ألا يدخلوا في الحرام في البيت الحرام أي مال فيه شبهة، وقصرت بهم النفقة، فحصل بقى موضوع حجر إسماعيل اللي هو النصف دايرة ده ليكملوا به البيت، لأن النفقة الحلال قد قصرت عن أن تكمل البيت في حينه. فالحرص على أن تكون النفقة التي تنفقها في عبادة لله سبحانه وتعالى، في بناء مسجد، في حج بيت الله، في صدقة، في أي شيء، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. تعمل فيها ايه؟ تتخلص منها، لكن وليس بنية الصدقة، لان الله طيب لا يقبل الا طيبا. بيقول لا يأتي زوجته منذ كذا شهر، ونشرت عنه كلام وتركت البيت وخدت ذهبها واشياء اخرى خاصة به، ووكلت محامي طالبة الطلاق ظنا منها أنه متزوج ولم يكن، تم الرجوع ولكنه كاره ولا يستطيع أن يعاشرها، فهل هو آثم؟ ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا مدة ينبغي على الإنسان أن لا يزيد فيها أو يزيد عنها في هجر امرأته في الفراش، اللي هو عدم المعاشرة. قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمرأة شرعا تتضرر من هذا الأمر، فإذا كان إذا كانت هناك نية لعودة الأمور إلى مجراها وأن تستقيم الحياة فيما بينكما بالعشرة بالمعروف فبها ونعمت، وإلا إذا كان الأمر سيستمر على هذا الوضع يبقى أنت ليك سقف أعلى، ليك حد لا تتجاوزه 4 أشهر، وبعد كده بقى إيه، يا إما ترجع بمعروف يا إما فراق بإحسان كما قال الله سبحانه وتعالى، لكن لا نزيد على هذا. من منع من دخول مكة للحج فاضطر إلى خلع ملابس الإحرام، يعني هو كان لابس ملابس إحرام وحصل إن هم قلعوه الملابس اللي لابسها أو اضطر إلى لبس ملابس حل حتى يدخل إلى مكة. عليك يعني إذا كان الأمر على هذا النحو أنت تنوي من الميقات، بتنوي من الميقات الإحرام، وإذا اضطررت تحت أي ظرف إلى لبس ملابس غير ملابس الإحرام وأنت ناوي قبل الميقات أن تذهب إلى بيت الله الحرام للعمرة أو الحج، لبسك ملابس الحل يعتبر محظور من محظورات الإحرام، أنت مضطر إليه كما قلت، يبقى هتفتدي 6 مساكين من مساكين الحرم يا إما تذبح شاة، تفعل واحدا من هذه 3 ويبقى كده حجك صحيح وعمرتك صحيحة، وتعطيك لمحظور من محظورات الإحرام وهو لبس ملابس الحل أو المخيط، يبقى بيستوجب فدية، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. صيام قلنا 3 أيام، صدقة اللي هي إطعام 6 مساكين، نسك ذبح شاة، أنت مخير بين فعل واحد من هذه 3. حكم البيع، حكم البيع والشراء بالتقسيط، إذا كانت المسألة محددة من البداية إن ده فوري بكذا وتقسيط بكذا ما فيش فيها حاجة، لا شيء في هذا. وبيقول حكم الصلاة على النبي إذا ذكر في أغنية، ها إذا ذكر في أغنية، والله إحنا بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام إذا ذكر في أي حاجة، لكن أنا ما بتعمدش إني أقعد عشان أسمع الأغنية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، وورد في الحديث رغب أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي، فأنت صلي على النبي عليه الصلاة والسلام لسماعك اسم النبي، لسماعك اسم النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، كونه بقى في أغنية وأغنية ترى ظروفها إيه ولا ماذا يحيط بها دي مسؤولية من يعلنها الله أعلم. ما حكم غطاء الوجه وإذا كان هناك خلاف ما هو الدليل؟ احنا غطاء الوجه ليس من الأمور المجمع عليها، ليس من الأمور المجمع عليها، وإنما هي من الأمور المختلف فيها، المختلف فيها، والدليل على ذلك وجود الاختلاف بالفعل فيما بين أئمة وأئمة آخرين. الدليل الواحد يستدل به البعض على الوجوب ويستدل به البعض على عدم الوجوب. تجد مثلا لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يجي يقول لك بعضهم لك لا تنتقب المرأة المحرمة، يبقى غير المحرمة تنتقب وتلبس القفازين بدليل المخالفة، هذا قول. والتاني يقول لك لو كان حراما لما جاز كشف الوجه أو اليدين في وقت الإحرام، وكشفهما دليل على جواز كشفهما في الإحرام وفي غيره، فالدليل الواحد يأخذ منه البعض وجهة نظر والبعض الآخر يأخذ منه وجهة نظر مخالفة. والأدلة التي وردت ككل فيها هذا المعنى. بعضهم يضعف حديث والتاني قوي حديث ويجاوب بطريقة معينة. إذن الأمر يبقى على الخلاف. ولذلك دائما إذا ما سئلت يعني وهذا رأي الشخصي إذا ما سئلت عن نقاب أو غطاء الوجه أقول لا يفرض ولا يرفض. لا يفرض بأن يقال واجب ولا يرفض بأن يقال بدعة، وإنما هو عزيمة، إنما هو شيء طيب، إنما هو تحمد عليه المرأة ويعني تأخذ عليه ثوابا من الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم. هل هناك زكاة على الراتب؟ هل هناك زكاة على الراتب؟ لا، ما فيه زكاة على الراتب. الزكاة إنما تجب على المال الذي بلغ نصابا وحال عليه الحول. يعني مال مدخر عندك بلغ نصابا والنصاب ما يساوي 85 جرام من الذهب الخالص ومضى عليه سنة تقوم تطلع عليه. إنما الراتب بيجي من هنا وانت عارف الباقي، يعني بيجي من هنا وإيه سلام عليكم وعليكم السلام. إنما بيبقى بقى باب الصدقة مفتوح بقى. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، وقال ومما رزقناهم ينفقون. فيبقى زي ما بتعمل حسابك انك تطلع فاتورة التليفون ورخصة السيارة وفاتورة الكهرباء حفاظا على مميزات هذه الاشياء وبقائها، يبقى برضو بتحافظ على ايه؟ بتحافظ على انك انت يكون لك اسهام في كل شهر من الصدقات بنسبة معينة تقل او تكثر، لكن تحرص على ان تكون دائمة وتخرجها قبل اي حاجة. يوم ما بتقبض تعمل حسابك انك انت تخرج صدقة ثابتة، ما تستناش بقى لحد ما الحقوق تنتهي بهذا المال من كل اتجاه وبعدين ما يفضلش حاجة. لا، انت خلي من اولويات اهتماماتك ان تخرج الصدقة لكن ليست على سبيل الوجوب. طب حكم العمل في الخارج وبيحفظ ماله في بنك البنك الاهلي بفايدة، ده يعني وضع ربوي. اي مال يوضع ويحصل فائدة ثابتة على أساس رأس المال فهذه فائدة ربوية، وهذا مال وضع في مكان أو في كما يقال يعني وعاء بيستخدم المال في الإقراض والاقتراض، يقرض الآخرين بفائدة أعلى ويعطيك أنت فائدة أقل، فهو مال يستخدم في الأخذ والعطاء في الربا. فيعني حاول أن يكون لك تصرف آخر غير هذا. الحديث يقول، الحديث يقول أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر في معاشرة الرجل للمرأة. في معاشرة الرجل للمرأة قال له إيه؟ أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر. والآية الكريمة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فأتوا حرثكم أنا شئتم. إيه موضع الحرث؟ المكان الذي يكون منه الولد، الفرج. من أي مكان طالما في موضع الحرث فهو حلال. والحديث يقول أقبل وأدبر واتق الحيضة. لا يجوز، لا يجوز لإنسان أن يعاشر امرأته في فترة حيض، كما لا يجوز له أن يعاشر امرأته في مكان النجاسة، في مكان الغائط، هذا لا يجوز شرعا. وإذا حدث هذا فإنها كبيرة من الكبائر، ينبغي على الإنسان أن يتوب إلى الله تعالى منها. ولعن الله من أتى امرأة في دبورها والعياذ بالله، ملعون. ومعنى ملعون أي مطرود من رحمة الله. والسبب أن الغاية من المعاشرة مش مجرد اللقاء وفقط، إنما المعاشرة مشاركة ما بين الرجل والمرأة، والرجل يستمتع ويجب عليه أن يحصن امرأته أيضا، والدبر ليس محل لذلك. يتقي الإنسان المرأة في زمن الحيض وهو أذى عارض، بينما الدبر أذى دائم، فلا يجوز إذن أن يتوقع المرأة في زمن الأذى العارض الحيض ويأتيها في زمن فيه الأذى دائم. كذلك غاية الإنسان من المعاشرة إنما هو الإنجاب، إنما هو الإنجاب. هذه سنة الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والدبر ليس محلا للإنجاب، وبالتالي يفوت الإنسان سنة من سنن الله تبارك وتعالى مطلوب تحقيقها وهو الإنجاب. وعلى ذلك يجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأن يتقي الله تعالى في زوجته. ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، سواء كان الدافع إلى هذا التصرف الرجل أو المرأة. يجب على الإنسان أن يكون جادا، وأن يكون يعني منضبطا وقافا عند حدود الله تبارك وتعالى. فلا تسمع المرأة لزوجها يريد منها حراما، كما لا يسمح الرجل لامرأته أن تريد منه حراما ويستجيب له. والتوبة تجب ما قبلها، وأسأل الله تعالى الهداية للجميع. بالنسبة لإقامة المرأة في غير بيتها في فترة العدة، احنا قلنا ان المرأة تقضي عدتها في بيتها، واذا كانت في حاجة الى معونة ينتقل اليها الاخرون ليساعدوها، والله اعلم. كيف يعرف الانسان انه غير مستدرج في نعم الله؟ الآية بتقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. كيف يمكن للإنسان أن يعرف أنه غير مستدرج؟ ها، شوف الحديث يقول إيه بقى. الحديث يقول فيما معناه: إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصية الله فاعلم أنه مستدرج. شفت بقى الفيصل اهو: إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصية الله فاعلم أنه مستدرج. يبقى أنا استخدمت النعمة فيما خلقت لأجله، سخرتها في طاعة الله، ذللتها لخدمة المسلمين، يبقى أنا شاكر لهذه النعمة. وأما بنعمة ربك فحدث، ما بنكرش. في الوقت نفسه اعملوا آل داود شكرا، فأنا أقول بلساني وأتصرف بأفعالي وفق ما أمر الله ودعا إليه. يبقى هنا أنت مش مستدرج. إنما واحد ربنا اداله مال فطغى به، اداله منصب فاستخدمه في ظلم العباد والافتراء لخلق الله على خلق الله سبحانه وتعالى، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد يبقى مستدرج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. تخيل واحد بيسرق، واحد بيسرق وانت عمال تحط له فلوس علشان يزداد امعانا في السرقة، كل ما تحط له ياخد وتحط له تاني، كل ما تحط له ياخد، اهو ده استدراج. علشان لما تاخده بقى، اما تاخده يبقى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمة ان اخذه اليم شديد. كان مثلها الشيخ شعراوي رحمه الله بمثل جميل قوي، بقول: لو شفت واحد جايب واحد ظالم، ظالم ربنا يكفينا وإياكم شر الظلم، جايب واحد ظالم وعمال بيدلعه كده وبيهدهده كده فأنت تقول له: إيه اللي بتعمله فيه ده؟ إيه اللي بتعمله فيه ده؟ ده يستاهل أكبر قفته. فهو بيعمل إيه؟ بيرفعه وبعدين يسيبه مرة واحدة، فإذا أخذه أخذا لم يفلته. أهو ربنا بيعمل في الظلمة كده، ربنا بيعمل فالظلمة كده، إن يديهم ويديهم ويمدهم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يبقى الفيصل فيما تسأل عنه إن الاستدراج يعني إن ربنا بينعم عليك وأنت بتستعمله في معصية، أما إن كنت تستعمله في طاعة فليس هذا استدراجا. حكم تعامل الطبيب مع شركات التأمين الصحي، أنا مش فاهم يعني إيه. طبعا السؤال بالنسبة لي مش واضح، إيه تعامل الطبيب مع شركات التأمين الصحي، هل التأمين الصحي بيحول له حالات ولا ايه بالضبط؟ السؤال كده غير واضح، السؤال غير واضح، ولذلك الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فيعني يا ريت يبعت لنا السؤال يكون واضح، الصورة بتتم ازاي عشان نقدر نحكم عليها. يعني هل الدعاء في السجود يستلزم الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء في ذاته قرب جدا من الله، الدعاء السجود نفسه قصدي، ربنا حتى يقول واسجد واقترب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه الدعاء. وعلى ذلك أنت أساسا بتبدأ السجود بكلمة سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، فأنت أثنيت على الله سبحانه وتعالى وأنت في سجود بين يدي الله، أقرب ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، فيكفيك حينئذ الدعاء. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية كان يدعو بها في سجوده، زي مثلا اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخره، مثل هذه الأدعية ليس فيها مسألة إن أنا أبدأها بالحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الدعاء في غير السجود. بيقول أرجو توجيه رسالة للنساء في السودان حيث تمارس عادة سيئة في الأعياد، وذلك بزيارة أقرب أهل حدثت لهم وفاة وإعادة البكاء أي إفساد لفرحة العيد. طبعا معلوم أن لا عزاء بعد ثلاث، لا عزاء بعد ثلاث، وما زاد عن الثلاث فهو بدعة، بدعة، نسأل الله العفو والعافية، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأنتوا ذهبتوا في وقت الموت وصبرتم هؤلاء الناس ودعوت لهم بالصبر، والمسألة كما يقول بعضهم أعزيك لا أني على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين، فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي وإن عاش إلى حين. هي عبارة عن أدوار، كل واحد بيسلم للتاني، فإحنا ماشيين ماشيين، إحنا كلنا ماشيين وكلنا مروحين، فينبغي علينا أن نلتزم بتعاليم الإسلام. ما ينفعش إن أنا أجدد أحزان الناس بعد مضي 3 أيام، كفاية قوي، ويتجه الناس بعد ذلك إلى أحوالهم وإلى معايشهم، لكن هنظل هات الخميس وهات 40 وهات السنوية وهات، كل ده كلام لا أساس له من الصحة. عايزين تزوروا الناس في العيد أهلا وسهلا، وما تخصصوش مسؤوش أول زيارة تروحوا بيها، ده ممكن كده كمان حتى لو هاخد فيها ثواب لا أنا أخد فيها وزر، لأن المفروض إن أنا ما أعملش حاجة أبغي بها وجه الله إلا إذا كان لها دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل النبي عمل كده؟ كان أول ما بيزور في العيد يزور الناس اللي عندهم ميت قريب، ما حصلش. هل الصحابة عملوا الكلام ده؟ ما حصلش الكلام ده. وبالتالي خير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلنحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نتلقى بعض الاتصالات، معنا اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي يا أختي.
بارك الله فيكم يا شيخ.
قبل الله منكم.
لو سمحتم عندي 3 أسئلة.
تفضلي.
هل يجوز إخراج الزكاة إلى أخي علما وأنه طالب علم وأبي لا يمكن أن يوفر له جميع مصاريف الدراسة؟
أخوك يعني هو لا زال في عصمة، يعني هو متزوج ولا يعيش وحيدا ولا إيه؟
لا يعيش وحيدا.
طيب. طيب.
سؤال ثاني.
أيوة سؤال آخر.
نعم عندي 3 أسئلة. السؤال الثاني، هي يجوز المرأة أن تدرس في الجامعة أولاد وبنات وهي محجبة وليست مراقبة علما وأنها لا تستطيع أن تلبس النقاب؟
تدرس في الجامعة للذكور ولا للإناث؟
مختلط بين ذكور وإناث.
طيب ماشي.
السؤال الثالث.
السؤال الثالث.
أساسي. عند عقد زواجي أوجب والد زوجي أي حمامي أن يكون مهري 6 دينار، وذلك تساعد إلى عادة
مثلا. التليفون بدأ يبقى فيه صوت، تقولين أن أم زوجك مالها؟
عقد زواجي أو زواجي وبالحماية أن يكون مهري 6 مليون، وذلك تحديدا إلى عدد قليل عندهم، علما وأني وأن أبي وأن زوجي لا يعترف بهذه البدعة، ولكن عند عقد زواج أبي وافقه على ذلك.
يعني برضو للأسف الشديد
أقل المشاكل. نعم.
السؤال الثالث نعيده مرة أخرى لأن التليفون كان فيه مشكلة. تقولين إني اتفقتم على إيه ثاني؟
عند عقد زواجي أوجب حماية.
أيوة.
حماية هو الذي أوجب.
أوجب.
ألزم أن يكون مهري 6 مليمات.
6 مليمات
قليلة.
آه.
عدد معين. وذلك استنادا إلى عاداته المتقاليدة، علما وأن أبي وأني وأن زوجي لا يعترف بهذه العادات، ولكن عند عقد الزواج وافقه أبي على ذلك، وذلك اتقاء للمشاكل. فهل في صحة زواجي من شيء؟
لكن 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 المهر الحقيقي ما هو؟
المهر الحقيقي مليمات، لا أعرف، 6 و7 و8 مليمات.
هذا هو المهر الحقيقي أم أن هذا الذي يكتب في الأوراق فقط؟
كل أحد كما يطلب. نحن لم نطلب، هو أوجب ذلك، قالوا نحن في عاداتنا لا نعطي إلا هذا المهر. فقه أبي، قالوا طيب أنا وافقتك أنت تعطي هذا المهر وأنا وافقتك. شكرا شكرا بارك الله فيك.
مع اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو. عليكم السلام.
أيوة.
لو سمحت أنا كنت عايز أسأل عن فتوى في الميراث.
نعم. وهي
والدي كان سايب 100,000 جنيه مع أخويا كان يشغلهم، هو توفى.
أيوة.
ال100,000 جنيه ديت احنا تقسمنا فيها كلنا، لكن كانت الارباح بتاعتها اخويا مرضيش يعني يقول لنا هي كام، قال عشان نفوسكم ما تشيلش، بس هو كان مسامح فيها، والدي كان مسامح فيها لاخويا الصغير، وانتم عايزين تسامحوا فيها سامحوا، احنا سامحنا في الارباح. رجع قال لنا ان هو كان مدي فلوس لاخويا الصغير يشتغل بيها، وبرضو احنا ما نعرفش الفلوس اللي هو كان مديها له كام، وكان مدي لوالدتي فلوس ليها لوحدها. الفلوس اللي توزعت علينا هي الاصل اللي هو 100 كلنا، واخوات الصبيان برضو تقسمت عليها زينا.
ماشي ماشي ماشي.
ده حرام.
هو السؤال الان، الارباح التي وزعت استأذنكم او تسامحتم؟
الارباح ما توزعتش. الارباح ما توزعتش.
ما انت قلت الارباح اديها لاخوكي الصغير.
الارباح كان قايل له عليها اديها لاخوك الصغير قبل ما يموت،
وانتوا سامحتوا فيها.
احنا سامحنا فيها.
خلاص يبقى كده سماح،
يعني كده الحمد لله ما
طالما في سماح
ولا غلط على اخواتي.
لا، طالما في سماح خلاص المسألة عن تراض. نعم.
طب الحمد لله
خير ان شاء الله.
طيب شكرا.
مع اتصال من ليبيا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا اختي.
ام مريم من ليبيا.
اهلا بك، تفضلي.
سيدي الشيخ، انا معنا زعلانة لوراج، معنا لنا 3 شهور
زعلانة. ايه؟
يعمل فيها يعني معاملة معاها مش كويسة.
مين تادي؟ اللغة تكلمي بلغة فصحى شوية. ايوه نعم تفضلي.
قلت لك يعني معنا متخاصمة انا وجوزي.
انت وزوجك وبعدين؟
لينا شهور.
طب وبعدين السؤال على ايه؟
لينا 3 شهور.
ايوه. السؤال على ماذا؟
قلت لك تو يحاول ان هو يراضيني، لكن انا معناها ما نقدرش نرجع له.
انتوا معا في حياة واحدة ولا هو خزاب مكان وانت مكان؟
لا احنا معناها يعني جيران في نفس المنطقة ساكنين.
لكن الان الوضع الحالي،
الوضع يعني بفش اهلي تو، وهو معناها في البيت.
طيب السؤال، هو يريد ان يصلحك وانت لا تريدين؟
ايوه هو يريد ان يصلحني معناها ويرجعني، لكن انا معناها خايفة معناها ما.
طيب يعني تسألين عن حكم الشرع في مثل هذا يعني؟
أيوة نسألنا. طيب. على حكم الشرع حنقول ظلمت أو لا.
طيب حاضر. مع اتصال آخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب.
ازي حضرتك؟
اللهم لك.
كل عام وانت بخير.
ربنا يتقبل.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤالين.
تفضلي.
اول سؤال، انا كان في جدي توفى وسايب ميراث، فالميراث ده اخواتي رفعوا قضية في المحكمة عشان ياخدوه بالوصية الواجبة.
ايوه.
فهم اتحكم لهم في المحكمة، بس انا ما رفعتش قضية معاهم.
طيب.
وانا عرفت من برنامج فتاوى الناس من كذا شيخ افاضل، يعني عرفت منهم ان مفيش حاجة اسمها وصية واجبة. فدلوقتي انا هل فعلا ما خدش الفلوس دي؟ مع العلم ان انا جدي وجدتي لما جم قبل كده ورثوا في امي لما توفت، كانوا تملي يقولوا لنا علشان ما نزعلش انهم ورثوا مثلا، كانوا يقولوا لنا ايه، انتوا كده كده ليكوا في البيت ده، البيت بالارض كده كده، ما احنا لما نموت انتوا ليكوا في البيت بالارض، يعني هم كانوا تملي لنا امتلكوا في البيت بالارض، لكن انا جدي راجل جاهل ما يعرفش ان هو لازم يوصلنا، فلما جاء توفى اخواتي رفعوا قضيه عشان ياخدوا الوصايه الواجبه وتحكم لهم، هل انا كده يبقى اخد الميراث بتاعي؟
حاضر.
ثاني سؤال حضرتك.
ايوه.
انا كنت مره كنت محتاجه فلوس، وجات اختي كانت عايزه تبيع، كان معاها غوشتين، فهي كانت باعت واحده وبتقول ان هي هتبيع الثانيه.
طيب.
فانا قلت لها ما دام انت كده كده عايزه تبيع الغوشه الثانيه دي، طب استني لما انا دلوقتي محتاجه فلوس، بدل ما انا ابيع الذهب بتاعي وانا محتاجاه وانت مش عايزه الغوشه بتاعتك، استني انا محتاجه فلوس فبيعها لي علشان اخد الدواء عشان انا محتاجه فلوس. فجت هي عشان تبيعها، قلت لها هات يا بنتي انا ابيعها عشان اجيب فيها اعلى سعر، ما رضيتش تديها لي في ايدي، وراحت هي باعتها لوحدها، بعتها لوحدها، وجت قالت لي دول طلعوا 11 جرام، انا كده ليه عندك 11 جرام، مع انها ما رضيتش تديها لي في ايدي خالص، اتحايلت عليها انها تديها لي انا اللي ابيعها عشان اجيب اعلى سعر، ما رضيتش. راحت هي بعتها وبعتها بسعر قليل، جت بعد كده بتقول لي انا كده ليه عندك 11 جرام. جيت انا كنت سمعت برضو من شيخ فاضل ان انا ما دام ما تملكتهاش في ايدي وهي ما رضيتش تديها لي، يبقى هي ليها عندي فلوس بس، انا دلوقتي اديها 11 جرام ولا اديها الفلوس بس؟
حاضر.
خلاص كده.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل يا اخي. اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام وكده.
شيخنا الله يكرمك، جزاك الله كل خير.
بارك
الله. انا ليا ثلاث اسئله.
تفضل. نوطي صوت التلفزيون بعد اذنك.
وطي التلفزيون شويه يا جماعه.
اتفضل.
طيب. ايوه شيخنا، اول سؤال، انا والدتي من حوالي سنتين طلعت معاش مبكر.
أيوة.
وخدت مبلغ من المال حطته في فتوة احد العلماء في بنك يسمى بنك اسلامي.
أيوة.
هو بنك للمعاملات الاسلاميه.
أيوة.
فرع معاملات اسلاميه.
أيوة.
تمام. فدلوقتي المبلغ اللي احنا حاطينه دوت نظير ان هي طبعا بتاخد منه مصاريف للبيت والكلام دوت، فبيطلع لها منه ربح كل شهر، بس احنا بناخد ارباحنا كل 6 شهور.
ماشي ماشي.
تمام يا شيخنا. فاولا انا عايز اعرف، هل دلوقتي ان انا احط في البنك الاسلامي ده في مشكله؟ ادي اول سؤال. السؤال الثاني، الربح اللي بيطلع كل 6 شهور.
أيوه.
لما احب احسب الموضوع الزكاه بتاعه المال بتاعه ودوت، خاصه ان هو داخل في مصاريف بيت.
ايوه.
فهل عليه زكاة مال واحسبها ازاي؟
طب حاضر.
السؤال الثالث بقى، معلش شيخنا مش مرتبط بالموضوع ده خالص، هل تجوز إمامة الألدغ؟
حاضر ماشي.
الألدغ في الصلاة. جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
سلام
عليكم. طيب، بالنسبة لسؤال الأخت الأول اللي من تونس، اللي هي بتقول إنه الزكاة تعطيها لأخيها. الزكاة تعطيها لأخيها. الزكاة تعطى للفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين، بمعنى أن إنسان يحتاج إلى مبلغ من المال وليكن مثلا 10 جنيهات، مبلغ 10 جنيهات، هذا المبلغ هو ما يكفيه، لكنه لا يجد إلا 7 أو 8، لا يجد إلا 7 أو 8 أو 6 ممكن أسوأ حالا اللي هو الفقير. فهل أعطيه الزكاة؟ أعطيه الزكاة إذا كان ما يملكه لا يكفيه، لا يكفي حاجاته، فقير أو مسكين. فإذا انطبقت هذه الصفة على الأخ فلا مانع أن تعطيه أخته من مالها الخاص بها كزكاة. وإن كنا نستحب دايما أن احنا نرتقي ب يعني نظرة إخواننا وأخواتنا وما إلى ذلك، وما أقولش أديهم زكاة، إنما أساعده ماديا لكي يتجاوز مرحلة الدراسة أو ما إلى ذلك كشيء تطوعي، لكن الفريضة أفضل أنها تروح لآخرين. لأن أنا لو قلت لأبويا أنا بديله زكاة، أو قلت لأخويا أن ده مال زكاة، ممكن هو لا يقبل من الأصل أن يأخذ هذا المال إذا علم أن مصدره الزكاة. فلكن إن كان يحتاج وساعدته من مال الزكاة جائز. تدريس الرجال للنساء والنساء للرجال والجامعة مختلطة، طبعا ده وضع في ذاته خطأ، والأصل والأساس أن الجامعة يكون فيها بنين يدرس لهم رجال وبنات يدرس لهن نساء، ده الوضع الإسلامي. غير كده فإحنا ما يعني على كل هذا هو ما يقول به الإسلام، ونتمنى إن شاء الله نحن نجد هذه الصورة على ما يقول به ديننا، والله أعلم. يعني بالنسبة لحكاية المهر وست تمليم والعادة بتاعتنا، العقل شريعة المتعاقلين، هو فرض هذا وانتوا قبلتم، في إيجاب وفي قبول وفي مهر وإن كان قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام في رجل تزوج بامرأة على يعني ما معه من القرآن، تزوج بأقل شيء على ما معه القرآن، وقال له التمس ولو خاتم من حديد فلم يجد. فطالما حصل قبول ورضا من الطرفين وتم الزواج على هذا خير إن شاء الله. احنا قلنا الأخت اللي تسامحوا في الأرباح التي خرجت على المبلغ اللي هو 100,000 جنيه الأصل تعبوهم لأخيهم أو لأمهم، في سماح، في سماح مفيش مشكلة، وده احنا بنزكي فيكم هذا التوجه اللي بيحافظ على صورة العائلة كإخوة وأخوات. كم من العائلات دخل المال ودخلت المادة فيما بينهم فأفسدت الأجواء الطيبة فيما بينهم وبين بعضهم، لكن كون الأخ اعترف وقال فعلا أنا واخد من والدكم 100,000 جنيه نوزعها كميراث، ولم ينكر هذا ولم يقل إن المبلغ خسر ومما نراه في أحوال أخرى، ده يذكر له فيشكر، بل اعترف بأنه في أرباح وأن والدكم كان يعطيها لأخيه للأخ الأصغر وأنتم قلتم نحن على سنن الأب نمضي، جزاكم الله خير، ربنا يجمع بينكم على خير ويؤلف بين قلوبكم. ودي في حد ذاتها الحقيقة لا تقدر بمال، الوئام والمحبة دي لا تقدر بمال. قال تعالى وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الأخت اللي تسأل اللي بتقول إن ما بينها وما بين زوجها في خلاف من 3 أشهر وهي في بيت أبيها وهو في بيته، والآن يريد أن يعيدها لكنها خائفة، لكنها خائفة من أن تعود الحياة مرة أخرى ويعود الظلم والمعاملة الشديدة اللي تشكي منها، أمرك لا يستطيع أحد أن يجبرها على قبولي، لا يستطيع أحد أن يجبرها على قبولي حياة لا تحبها. إنما في مثل هذه الحالة ربنا حدد لنا مسار، فأمسكوهن بمعروف وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ففي كل الأحوال كان بيأكد على ضرورة أن يكون المعروف هو العملة التي نتعامل بها مع بعضنا أزواجا وزوجات. والله لو وجد إنسان أو وجدت إنسانة إن المعروف ده مش مفيش في الإمكان تحقيقه أو ما احناش قادرين نوصل له، ربنا قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها. وعلى ذلك لا يستطيع أحد أن يجبرك على حياة لا تحبينها، وإن كنا طبعا بنزكي الإصلاح وبنقول يا ريت ربنا قال والصلح خير وإنه لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، هذا خطاب للأزواج وهو أيضا خطاب للزوجات. لو كان هذا الزوج في بعض العيوب التي يمكن أن نتعايش معها، ربنا قال فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وارد أن يكون فيه عيوب أو في زوجتي عيوب، لكن نتعايش معها ونتلافى هذه الجوانب التي فيها قصور حتى تمضي الحياة في مسارها، ده شيء كويس. أما إذا كان الأمر صعبا أو مستحيلا والأمر فيه ما فوق طاقة الرجل أو طاقة المرأة، فالله عز وجل شرع الطلاق لحل مثل هذه المشكلات غير القابلة للحل. قال وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، وأسأل الله تعالى أن يصلح ذات البين. مسألة الوصية الواجبة، ويعني هو احنا اللي احنا بنقوله ان ما فيش حاجة اسمها ميراث لأبناء الابن او أبناء البنت المتوفى ابوهم او المتوفى امهم قبل جدهم، ما فيش ميراث. لكن الوصية الواجبة بتعتمد على بعض الاقوال التي وردت في الفقه. وانت قلتي ان جدي كان بيقول انتوا كده كده ليكوا يبقى لو كان يعلم هذا الجد أن كتابته لوصية أن ادوا لهؤلاء الأولاد نصيب أبوهم بما لا يزيد عن التلت، كان ممكن جدا لو حد نبهه على حاجة كده. أنا أرى أنه في مثل هذه الحالة كأن الوصية وقعت وكأنه أوصى لكن قال له كنت كده كده هتاخده، فلا مانع من أخذها إن شاء الله. بالنسبة بتقول أنا احتجت فلوس ومش وكذا وبعدين دلوقتي بتطالبها ب 11 جرام من الذهب، 11 جرام من الذهب، أنت قابلت هذا الوضع؟ المسلمون عند شروطهم. كان ممكن جدا جدا تقول لها أنا مش عايزهم، أنت لا اديتيني ولا عملتيلي، وإنما صاحبة الذهب ذهبت وباعته وأعطتك مالا أقل أو أكثر، لكنك قبلت في حينه، قبلت في حين هذا الوضع أنك أنت تاخذي الفلوس مع قلتها. كان ممكن ترفضي، هي ست راح تبيع حاجتها، ذهبت لتبيع ما ذهبها، وليست ليس يعني مش أمر ملزم أنك أنت تاخذي منها الفلوس، لكن هي كانت راح تبيع ذهبها من بابه، لقيت أن الأمر أقل مما يجب أو ما إلى ذلك كنت تقولي لا. فهي أنت قبلت هذا الوضع، وأرى أنه المسلمين عند شروطهم. برضو بحيل السؤال الخاص بالفروع التي هي لبنوك ربوية تحت مسمى فرع معاملات إسلامية، وحيل هذا إلى الشيخ الدكتور علي السالوس في يوم الجمعة بعد صلاة المغرب الساعة 7:15، اتصلوا حضرتكم عليه واسألوا، وهو الرجل يعني ما شاء الله في هذا المقام لا يبارك. أما زكاة المبلغ فأنت إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول بتطلع زكاة هذا المال 2.5%. والله لو هذا المال نفترض أنه كان مثلا 30,000 جنيه، لما مرت السنة بقى 31 32، يبقى تطلع على 31 أو 32، بقى 35، لا ده أقل، ما بقاش 30 ده بقى 28، هطلع 28. يبقى أنا مطالب إن أنا أخرج الزكاة على رأس الحول عن المبلغ اللي موجود، إنما اللي أنا صرفته واللي خدته في أثناء العام للاستهلاك والمصاريف الخاصة بالبيت مش هطلع عليه زكاة. أما ما ادخر وحال عليه حول هذا تخرج عليه الزكاة بما هو أصل وبما زاد عليه. إمامة الألدغ لا تجوز إلا لقوم مثله. واحد مثلا يقول لك اهدنا الطراط المتقيم، بيجيب السين ته مثلا يعني، ها فمثل هذا ينبغي ألا يأم إلا من هم مثله، لا يأم إلا من هم مثله، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه هي الأسئلة التي وصلت إلينا. كمل الاسم اس. موضوع الحواجب احنا اتكلمنا فيه قبل كده وقلنا انه لا يجوز ان انا اقرب من هذا المكان باي لون ما من الالوان. تشاجر مع زوجته مع زوج اخته فحلب بالطلاق 3 انه ما داخل بيت زوج اخته. اذا كان القصد من كلمة علي الطلاق كذا ما انا داخل، يقصد بذلك ان يحمل نفسه على تصرف ما، يحمل نفسه على انه مش هيعمل كذا او انه هيعمل كذا، يعني بيحمل نفسه، يقصد بهذا الحمل الحلف ليحمل نفسه على هذا التصرف، ولا يقصد طلاق هيكفر عن يميني بطعام 10 مساكين. العادة السرية حلال ولا حرام؟ والله عندنا نص في القرآن الكريم يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء الاثنين دول إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، استفراغ الإنسان لمنيه في غير هذين الطريقين حرام ولا يجوز. وثبت الضرر النفسي والضرر الجسدي لمثل هذه التصرفات، فينبغي الإقلاع عن مثل هذا تماما والعمل فورا على انه الانسان يبادر بالزواج، فان لم يجد للزواج طريقا فليكن السبيل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أما اللجوء إلى مثل هذا فكما قلنا ثبت ضرره نفسيا وجسديا، وكم من حالات الزواج يترتب عليها إن واحد يفشل في حياته الزوجية بسبب لجوئه إلى مثل هذا، يترك زوجته في الحلال ويبدأ يمارس الكلام الوحش ده. أخت بتقول إنها حامل وبتشعر بالدوار الدوخة فتصلي وهي جالسة، فما الحكم؟ إذا كان الأمر على نحو ما ذكرت وأنها لا تستطيع الصلاة إلا وهي جالسة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تصلي مصر إذا استطعت تصلي جالسة، لا تستطيع أن تصلي قائمة صلي قاعدة، لا تستطيع أن تصلي قاعدة صلي مضطجعة، لا تستطيع أن تصلي مضطجعة صلي مستلقية على ظهرها، تفعل من ذلك ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، هل مس الرجل لزوجته ينقض الطلاق، ينقض الوضوء؟ الذي ينقض الوضوء طبعا مسألة مختلف فيها، عند بعض المذاهب يرى أن مجرد المس ينقض الوضوء بشهوة أو بغير شهوة، والبعض الآخر يرى أن المس عموما لا ينقض، والبعض الآخر يرى أن المس بشهوة، وهذا ما يستشعره قارئ الآية القرآنية: أو لامستم النساء، مش أو لامستم، لا، أو لامستم، أو لامستم، ففيها معنى اللذة. ولذلك يقول بعضهم: إن قصد الشهوة ولم يجدها أو وجدها ولم يقصدها فعليه أن يتوضأ، ويمكن الرأي الأوسط في المسألة. يعني معنى اتصال من المغرب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك فضل الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، تفضل يا أخي.
عندي سؤال، الزوج ديالي يعني تسرع وحلف.
أيوة.
قال علي أولادي بالحرام. ودابا الله يخليك قول لي اش ندير.
هو قال كلمة كده علي أولادي بالحرام؟
علي أولادي بالحرام.
طيب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده. القرآن يقول: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. فكلمة علي الحرام أو مثل هذه الألفاظ أولادي بالحرام والكلام ده، دي الإنسان في هذه الحالة عليه أن إن كان يقصد طلاق فهو طلاق، وإن كان يقصد الظهار يحرمهم كجماع وكمعاشرة فهو ظهار، لكن إن كان لا يقصد لا ده ولا ده فهو حلف يكفر عنه ويطعم 10 مساكين. يبقى هنقول ماذا يقصد؟ هل يقصد طلاق ولا يقصد الظهر؟ طب لا يقصد لا ده ولا ده، لفظ طلع كده على لسانه دون أن يقصد أي شيء مما قلناه، يبقى هيكون يمين يكفر عنه بيطعم 10 مساكين. حكم الصلاة وراء إمام يصلي وهو جالس على الكرسي. الصلاة صحيحة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه يصلي قاعدا ويصلي من خلف سيدنا أبو بكر، والناس تصلي بتبليغ وتنبيه سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، وعلى ذلك الصلاة وراء إمام يجلس على الكرسي لا شيء فيها وهي صحيحة. نسي أن يخرج زكاة الفطر، نسي، هي في ذمتك، هي في ذمتك، طلعها ورفع عن أمتي الخطأ والنسيان. نعم. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي سؤالك.
يا شيخ، عندي أختي أصيبت بمرض أقعدها، فاستمر معها المرض تقريبا 4 سنوات متواصل إلى أن توفيت.
أيه.
وكانت تفطر رمضان يعني، ولما دي بقي معها المرض طبعا من توفيت، فأفطرت رمضان تقريبا 3 سنوات. فلما توفيت، بعد ما توفيت احنا قضينا عنها الأيام هذه، ولكن في بعض قضينا عنها الصيام كامل.
طيب.
ولكن في بعض يعني سألنا بعض المشايخ وكذا قالوا إن الصيام سقط عليها لأنها دخلت في مرض الموت. هذا السؤال الأول، فما حكم يعني الحكم هل هو
صيام يعني هل هي أربع سنين دخلت في مرض الموت؟
لا، هي أقعدت وأصيبت بسرطان عافاك الله.
أنا أسأل سؤال، يعني لا. الذي يفتي بهذا يقول إنها دخلت في مرض الموت من أربع سنوات؟ كلام غير منطقي. اللي دخل في مرض الموت ده يعني معناه دخل في مرض شهر 15 يوم 20 يوم، لكن يعني إذا الإنسان مرض مرضا لا يرجى برؤه، يبقى السؤال كده مرض لا يرجى برؤه، يبقى في مثل هذه الحالة في مثل هذه الحالة احنا بنقضي عنها اما بإطعام واما بالصيام.
فانتوا
صمتوا عنها خلاص، ادى هذا ان شاء الله.
باي لو سمحت سؤال ثاني شيخ.
ايوه.
في عندي اناس يعني لم اكن اعرفهم من قبل، ولكن ظلموني وقذفوني وسبوني يعني وشهروا بي يعني امام الناس ويهددوا في بخطف وسحر وكذا يعني.
أيوة نعم.
وانا يعني لا يوجد معرفه سابقه بيني وبينهم.
هذا السؤال على ايه؟
بينهم اي مشاكل يعني.
السؤال على ايه؟
السؤال يعني كيف نتصرف مع الناس هؤلاء؟ هل ارد عليهم في ظلمهم او يعني اصبر واحتسب ويعني انصحني يعني؟
طب حاضر حاضر. مع السؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته.
ايوه اتفضل يا اخي.
حضرتك انا ليا سؤال عند حضرتك.
ايوه.
حضرتك انا كان في واحده عايز تشتري مني شقه ودفع مقدم، وبعد كده رجع في كلامه قال لا انا اخدها بمبلغ اقل.
اخدها بايه؟
بمبلغ اقل. فدلوقتي انا معيش الفلوس اللي دفعها مقدما حطيناها في البنك عشان يقضي المقدم بتاع الشقه. فدلوقتي هو لي لا انا اخدها بمبلغ اقل، تاخدها كده لبلاش، انا معيش فلوس دلوقتي ارجع له الفلوس. ايه الحل دلوقتي وايه الحكم؟
حاضر. طيب، فاجبنا عن الاخت التي سالت عن اختها التي اقعدت ان ده مرض، مش مرض موت، ده مرض لا يرجى برؤه. فربنا قال فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو سفر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أنتوا كنتم من أول سنة وجدتم المرض تمكن منها ولا تستطيع الصيام معه، تطعموا عن كل يوم مسكينا من أول سنة حدث هذا، والإطعام أولى من القضاء، لكن القضاء جائز أيضا وقد قمتم بالقضاء فلا بأس إن شاء الله تعالى. بالنسبة للناس الذين يظلمون ويبغون في الأرض بغير الحق ويعني يعملون مع الناس ما يضيق عليهم وما يخدش كرامتهم وما يستطيل عليهم وما إلى ذلك، هؤلاء الناس عقابهم عند الله رادع وزاجر. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. مسألة خطيرة إن أنا أفتري كذبا على عبد من عباد الله تبارك وتعالى، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال عليه الصلاة والسلام يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذي المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وسيدنا عبد الله بن عمر نظر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن المسلم أعظم عند الله تعالى حرمة منك. فخطيرة جدا ان واحد يستحل او يستسهل التطاول على الناس بلسانه او الوقوع في اعراضهم او الاكل لاموالهم، كل دي مسائل من الخطورة بمكان، وعلي ان ادافع عن نفسي ان كان في امكاني هذا. قال تعالى والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، فانا ادافع عن نفسي ولا استسلم، وان كنت قادرا على العفو ساعة ما أكون متمكن من أن أخذ حقي فعلا ممكن أقول أنا مسامح. لكن ينبغي على الإنسان أن يتسامح وأن يعفو من منطلق القوة. وإذا كان لديك قدرة أنك تبعد عن الناس دي خالص، يعني نبعد عن الناس دي من الأصل وندع المكان الذي هم فيه، يبقى دار ما دخلك شر، ها، ويبقى الباب اللي يجي لك منه الريح، المثل المصري عندنا كده، الباب اللي يجي لك منه الريح سده واستريح، وأسأل الله لهذا الجميع. طيب الأخ اللي بيقول إن شقة اتفق عليها ودفع لها مقدم، وهم أخذوا مقدم الشقة وتصرفوا فيه بناء على العقد، لو كان هناك عقد بينكما فلا يحل لأحد أن يتراجع عنه، في عقد متفق عليه تمن كتبنا به عقد، العقد شريعة المتعاقدين، العقد شريعة المتعاقدين، خلاص انتهت المسألة. وفي مثل هذه الحالة هتقول له طيب استنى بقى أما نبيع الشقة، في مثل هذه الحالة هيعتبر المبلغ الذي أعطاك إياه كأنه ده إن أنت قبلت هذا، ها، أو يتصرف هو في بيعها بأكثر بأقل ويعطيكم ما اتفق عليه، أو يوكلكم في بيع الشقة لآخر بالثمن الذي ترتضونه وتعطونه مبلغه الذي أعطاه، لكن لا يستطيع أن يلزمكم إلزاما بإن كنت تقبلوا بثمن أقل. قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. كلمة عن تراض، التراضي ما بيجيش من طرف واحد، التراضي بيكون من الطرفين، من البائع ومن المشتري. فإنت النهاردة قبلت وقررت وعقدت ودفعت وأنت راضي، ليس لك أن تفرض علينا فرضا قبول هذا التراجع، والله أعلم. طيب على كل حال هذه هي الأسئلة التي وردت لدينا، والله الحمد، يعني أخذنا اليوم مجموعة من الأسئلة الكبيرة ومنها من رسائل SMS، يعني كمل لا بأس به. ونسأل الله تعالى أن يوفق ويسدد الخطى، وبأذكر بما بدأت به، ها، وعلى فكرة في أسئلة جات بس يعني كانت بعيدة شوية، إن الناس تسعى عن صيام 6 أيام من شوال، وده برضو موعده الآن، يعني الحديث يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. النساء اللي كان عليها أيام من رمضان أفطرت بسبب الحيض، بماذا تبدأ؟ تبدأ بأداء الفريضة، بأداء الفريضة، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وبعدين الحديث يقول من صام رمضان كم يوم؟ 30 يوم، يبقى نكمل رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، يبقى المجموع كام؟ 36. يبقى معنى كده إن أنا بأبدأ أولا بقضاء ما علي حتى أتم شهر رمضان، فإذا ما تم شهر رمضان واكتمل أبدأ بعد ذلك بصيام النوافل. طب يا عم الشيخ ده كده يعني إحنا ممكن هيشق علينا 6 أيام ولا 7، وبعد كده هيجي لنا كمان 6 كمان، يبقى 13، يبقى كتير علينا. الحديث يقول ثم أتبعه 6 من شوال، ابتداء من شوال، فحتى لو جاءت بعض الأيام في أشهر أخرى إن شاء الله يتحقق الثواب. ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم سيئها، إنه ولي ذلك القادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
والذكر أفتوني سؤالي ساعيا للخير دلوني، عرفناكم منارات لحائرنا جودوا من روائعكم أجيبوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها للخير أوصوني أيا أهل الهدى.